صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ضمان المنافع غير المستوفاة، وقلنا إن الشيخ الأعظم وجمعا من العلماء توقفوا في ضمانها، والشيخ قال إن التوقف هو مقتضى الإنصاف، بمعنى أن الأدلة في المقام متعارضة، ولذلك لا بد من التوقف، ولكنه في نهاية المطاف عدل عن ذلك وقال بالضمان للإجماع. ولما أسلفنا أكثر من مرة أن الإجماع هو في الحقيقة رواية غير مكتوبة، خصوصا على مبنى الكاشفية عليكم السلام، أي بناء على كون الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، فإذا كان هناك إجماع فمن الواضح أن القول بالضمان هو المتعين. بعد ذلك أوردنا دليلا للآخوند قدس الله نفسه الزكية، وخلاصته أن الأدلة عليكم السلام الدالة على ضمان العين هي بنفسها دالة على ضمان المنافع غير المستوفاة. وقد قربنا الدليل الآخندي بالتقريب التالي، وقلنا إن الإنسان لماذا يشتري العين؟ الغراض في الأعم الأغلب هو تحصيل المنافع المترتبة على العين، فهو يشتري الدار لسكناها والسيارة لركوبها مثلا، والماعز لحلبها مثلا. بعد موجود هذا، والخيل والحمير والبغال لتركبوها في القرآن الكريم. أي فالأخند يرحمه الله ماذا يقول؟ يقول هذه المنافع لصيقة مقترنة، حتى نكاد، هذا طبعا في مطاوي كلامه ما صرح به، قلنا احنا نريد نقرب كلامه
ما بين السطور
او ما تحت السطور، بعد عبر لصيق المنافع لصيقة بالعين، حتى تكاد ان تكون العين هي، اي هي المنافع، والمنافع هي العين. يعني هو شرى ليسكن وشرى للحليب وشرى للركوب وهلم جرى. فإذا نعم اشترى شخصا بعقد فاسد سيارة أو نعجة ولكنه ما حلب الحليب وما ركب السيارة، هو ما ركب أو ما آجر السيارة أو ما أجرها، هذه كما يعبر العراقيون بصوتش، تعرفون معنى بصوتش؟ إيه بصوتش هذه يعني هو اللي ضيع على نفسه باصطلاحنا الأحسائي، عرفنا؟ إيه. فيقول الأخ بما أن الأدلة دالة على ضمان العين فهي أيضا دالة على ضمان المنافع، لأن المنافع تكاد، عبروا تكاد أن تكون هي العين والعين هي المنافع بتقريبنا، هو ما قال هكذا بس احنا قربنا المطلب. وقد نوقش الأخ فيما ذهب إليه بأن صحيح المنافع هي غرض عقلائي، لكن مو دائما الشراء يكون لي من أجل تحقيق هذا الغرض العقلائي، لأن قلنا في بعض الأحيان المبادلات المالية هذه من أجل حفظ المالية بس وليس من أجل تحقيق هذا الغرض العقلائي الكثير، بالإضافة إلى أن المنافع غير المستوفى، غير المستوفى، لا كلام في ضمان المنافع المستوفى، احنا كلامنا الآن في غير المستوفى، المنافع غير المستوفى هذه شنو؟ قلنا بمثابة الوجود بالقوة، يعني لا فعلية لها، وإذا كان الشيء بالقوة ما يترتب عليه الأثر، الآثار دائما والأحكام تترتب على الموجودات بالفعل، وهذه المنافع غير المستوفى لها وجود، بس شو نسمي الوجود هذا؟ وجود بالقوة. ولذلك لا يقال لمن أتلف النطفة مثلا أنه أتلف مثلا طفلا، ها؟ أو أزهق نفسه، هذه وجود بالقوة كما هو واضح. طيب كان هذا هو خلاصة ما تقدم تقريبا، نعم، يعني القول بأدلة الضمان كان هذا خلاصة ما أفاده الأخند والرد عليه كذلك. وإذا كان رأي الأخند يرحمه الله يشوبه ضعف ويعتريه شيء من عدم القوة إذا صح التعبير، فيكون الأقوى هو القول بعدم الضمان، بعدم الضمان. طيب إن قلت ألا يأتي دليل اليد، هو يده على هذه العين، يد شنو؟ ليست بيدي أمانة حتى لا يضمن، نعم، لأن العقد فاسد كما قلنا، لو كان العقد صحيحا كانت اليد يد أمانة، بس بما أن العقد فاسد وما عندنا إلا يد أمانة ويد غير أمانة، اللي قلنا يد غير أمينة، لاحظنا؟ إيه. وبهذا بما أن يده يد غير أمانة، فمقتضى كون اليد عادية سيصير القول بالضمان كما هو واضح، إيه، خصوصا مع علم المشتري بفساد العقد، إيه، وخصوصا أيضا مع ما قاله ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية. إيش قال؟ قال: قام الإجماع على ضمان المنافع مطلقا، يعني المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، ثم أضاف تتمة. إيش قال؟ إيه، قال: إن القول بضمان المنافع لماذا في البيع الفاسد؟ لأنه كل مغصوب. شوفوا، هذه كل مغصوب، إيش معناه؟ ها، يعني المغصوب فيه ضمان، فكذلك أيضا البيع الفاسد في المنافع غير المستوفى فيه ضمان. كلنا طبعا اللي يبغي يدغدق في هذا الإجماع قد يدعي أنه إجماع مدركي، لعله لهذه الأدلة التي أوردناها فيما تقدم، يعني هذا مو إجماع يكشف عن قول المعصوم. وأما القول بأنه كل تشبيه، هذا لا، لو قلت إن هذا الشيء كالشيء الكذائي، أي يعني في وجه شبه، مو معنى أنه هو، عرفنا؟ أي بعد ذلك أوردنا دفع دخل. الدخل ما هو؟ إنه قد يقال إن صحيحة أبي ولاد الحناطة التي تقدمت عندنا، إيش كانت الصحيحة تقول؟ إيه، الإمام فقط ضمن من؟ أبا ولاد. ضمنه ماذا؟ المنافع المستوفاة فقط، وما ضمنه المنافع غير المستوفاة، فتكون دليل على المطلب. قلنا العلماء أعرضوا عن هذه الصحيحة، ليش؟ لأنها واردة في الغصب، وفي الغصب قام الإجماع على ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، فلا يصح الاستدلال بها في المقام، عرفنا؟ أي الآن مما يلحق بهذه المسألة في ضمان المنافع بعض المسائل التي ينبغي الالتفات إليها وإمعان النظر فيها. من هذه المسائل الآن ترون مثلا في الأسواق العامة يأتي بعض الناس فيستأجر دكانا ويعمل في هذا الدكان، دكان هذا شنو؟ ايه، لسنة، ويكتبون بعد في العقد قابلة للتجديد. شوف، يعني سنة قابلة للتجديد، بس تالي ترتفع الأسعار، فيأتي المؤجر للمستأجر ويقول له: اخرج عن دكاني، أريد أن أرفع القيمة، أو لا، يقول: سأؤجر الدكان على أخي، أو على ابن عمي أو على صديقي، لأن هذا الدكان شنو أصبح بعد تشغيله من المؤجر الأول له شهرة، كثير الزبائن، ملفت للانتباه، فيقول له اخرج إني لك من الناصحين. ها؟ هو بالحقيقة من الطاردين وليس من الناصحين. لأن هذا مو نص بخسرة. في هذه الحال يكون شنو هذا، خاصة اللي يبيع البضائع الكثيرة والكبيرة يتضرر. ليش يتضرر؟ لأنه واضح وين قد يروح، لأنه إذا كان مثلا في الأسواق الكبيرة حصل دكان على في الطرف الفرعي، قد الذين أخذوا منه البضائع بالنسيئة بالسلف احنا نعبر، قد لا يوفون إليه حقه، لأن ما يأتون إلا الأسواق العامة، ما يدلون أصلا مكان ذاك الأول مكان الفرع. وقد أيضا يتضرر شنو؟ بنقص تجارته. كان يبيع ما شاء الله بالآلاف، الآن صار شيء يبيع بدراهم معدودة معدودة معدودة، يعني قليلة. في القرآن وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة يعني شوية. نعم، فنقول هذا يتضرر. هل يجوز للمالك إخراج المؤجر وإن استلزم الضرر، يعني تفويت النفع عليه؟ هذا طبعا نفع غير مستوفى من قبله، لأنه لا بل أخرج، هو ما استوفى هذا النفع اللي بيجي في السنوات الجاية أو في الأشهر الجاية، يجوز له ولا ما يجوز له؟ طبعا واضح إذا كان هناك مدة واستأجر مثلا لمدة 3 سنين أو 4 ويجي بيطلع في السنة الأولى قبل العقد، هذا خلاف لقوله تعالى أوفوا بالعقود، فما يجوز. لكن إذا كان لمدة سنة مثلا، حتى وان اشترى الدكان، لكن شنو قاعدة السلطنة باقية، هو المالك يسوغ له أن يخرج المستأجر من دكانه كما هو واضح. اللهم إلا، شوفوا اللهم أن يقال، هذه صورة، أن يكون المؤجر يقول له أدفع لك إجرة المثل وأنت لا ضرر عليك أيها المؤجر، وأنا أريد أبقى بعد سنة سنتين ثلاث وأدفع لك كما يدفع غيري، وأنا هنا لا أخرج من هذا المكان حتى وإن كان عندك قاعدة السلطنة، لأني لو خرجت من هذا المكان أتضرر. فقد يقال أن قاعدة لا ضرر حاكمة على قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، بس بما أن هذه تضرر قد يقال، مع وجود دغدغة في هذا القول كما لا يخفى على الفطن اللذيذ، بل على اللبيب الفطن، الدغدغة من اين؟ ها، لان هذا اصلا ما يصدق عليه انه يتضرر، يصدق عليه فوت نفع، يعني المالك ما ضره حتى يقال انه لا يسوق له اخراجه بقاعدة السلطنة لانه يتضرر. ويتضرر كثير من الناس، انا الان لو ساكن في بيتي وشخص مثلا لو سكن في بيتي ينتفع، لأنه هو أقرب الأماكن إلى الحوزة مثلا، لكن ساكن في بيت بعيد يحتاج يخسر بنزين ويحتاج كذا، ما يجب علي أني أقول أحد لو ما أسكنته في بيتي أتضرر، هذا شنو الحكي هذا؟ عرفنا؟ كما هو واضح. ففي مثل هذا الحال إن كان هناك عقد لم تمضي مدته فالمتعين هو إبقاء المستأجر في مكانه لأوفوا بالعقود، وإن كان قد انتهى العقد فمن الواضح أن حديث السلطنة تام وعام. وإن قيل أنه في بعض الصور إخراجه يوجب الضرر عليه فيكون حديث لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة، قلنا فيه دغدغة وتأمل كما لا يخفى عليكم. واضح لكم؟ طيب، أيضا من المسائل التي ينبغي أيضا الالتفات إليها، وهي أيضا قد يكون فيها تفويت نفع، من المسائل التي قد يكون فيها تفويت نفع. الآن في العصر الحديث ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية شنو؟ الفكرية. شخص مثلا له كتاب، هذا كتاب ألفه وطبعه وكتب على الغلاف، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف والناشر معا كلا الاثنين، ووضع على الكتاب سعر، كم السعر مثلا؟ ب50 ريال. بعدين تجي انت مثلا تطبع الكتاب، لان هالفترة الورق رخيص والاشياء متوفرة وكذا، فتطبعه وتبيع الكتاب مثلا ب10 ريالات، وذاك ما شاء الله طابع ل10,000 نسخة، يريد يسوقها في السوق، انت تقوم شنو؟ يتضرر. هذا لاحظنا، هذا في ضرر. هل يجوز في مثل هذا الحال مثلا لك أن تأخذ الكتاب وأن تطبع هذا الكتاب وأن تسوقه مع وجود حقوق طبع؟ حتى لو فرضنا ما يوجد حقوق طبع، هو لو قال لا أجيز لا أسوق طبع كتابي، هل يجوز لك أنت أن تطبع الكتاب وأن تبيعه مثلا بأي ثمن تشاء أم لا؟ معين؟ هذا مورد خلاف بين العلماء، مع أن في بعض الصور يصدق عليه فوات بعض المنافع غير المستوفى، غير المستوفى. لاحظنا؟ خلنا نجي أولا، الإنسان هل يمتلك نتاجه الفكري العلمي أم لا؟ في الأزمنة السابقة ما كانت هذه المسألة من المسائل الابتلائية والمطروحة، ما كانت. يعني الإنسان لو ألف كتابا في السابق وقال لا أريد أن يستفيد أحد من كتابي لأصبح مذموما، معا يقال له هذا ماذا يعني؟ ها، لا غير كتمان العلم، يقال له يعني ان هذا يعني انسان لا يسير على جادة الصواب، قضية كتمان العلم يعني انسان لا يريد النفع العام للناس، انسان كالبخيل، انسان يعني، ويوسم ببعض الأوسمة التي يعني تدلل على ها؟ أي التي تخدش في مروءته. بس في هذه الأيام لا، من الأمور الطبيعية أن يقول الإنسان هذا نتاجي الفكري وهذا اختراعي وهذا ابتكاري وهذا أسوق جواز نشر هذا العلم وذاك لا أسوغه، هذا من الأمور اللي أصبحت شنو؟ متعارفة وطبيعية. قلنا في السابق ما في، لاحظنا الكلام ها هنا طبعا مر هذا النتاج الفكري، نشره يوجب ضررا على المؤلف أو المبتكر. طبعا إذا كان يوجب ضرر هذا واضح، يجي حديث لا ضرر، قاعدة لا ضرر، فيمنعك من نشر واحد عنده مثلا علم وهو يعلم أنه لو انتشر هذا العلم يقال أنه مثلا الفريد نوبل عندما يعني اكتشف واخترع الديناميت، يعني أول كان هذا شيء يعني مبهر لكنه يعني ندم في البداية، أيضا قال لا أجيز مثلا أن ينتشر هذا لأن شنو هذا يسبب قتل الناس، ما يدري بعد تاري بيجي الذرة اللي هو يعني أمر وقتها. تالي لما شاف انتشر غصبا عليه هو يعني شرف، قال ما أريد أضر غيري بهذا القتل الشنيع الفظيع، تاني قال خلني أحط شيء مثلا مقابل فيه ضرر وفي نفع حتى أريح ضميري، وحط أموال اللي باعها من هالاكتشاف والاختراع حطها شنو جائزة، سموها جائزة نوبل، يعني عموما ها كفارة لذنوبه، ما ندري تكفر ولا ما تكفر، ها في نظره هي وهي. فاحنا الان هالاختراعات وهالابتكارات وهالاشياء مره في ضرر، مثل الان هذا في ضرر محتم قتل الحرف والنسل كما هو واضح، مره لا ما في ضرر وينتشر، ومع ذلك يقول لك انا ما اريد ان تاخذ كتابي هذا اللي كله نصائح وفوائد اخلاقيه، يقول ما اريد الا ايش اسمه. فهل يسوغ للإنسان أن يمنع نتاج فكره أم لا؟ الضرر سواء الشخصي أو النوعي، يعني الاثنين، يعني الأم اللي يضر الناس أو يضرني أنا، يعني الأمرين.
لنشر الكتاب يعني
الضرر يعني قد يكون ضرر مادي وقد يكون ضرر معنوي في بعض الأحيان، مثلا إذا انتشر الكتاب هذا وأنا طابع 10,000 نسخة كما قلنا، وكنت مثلا أريد مثلا أستفيد من طبعه وأنا خسرت عليه خسائر كبيرة حتى أنتجته، الآن كل ذا الشغل مال سنتين 3 سنين بيجي واحد يأخذه ويطبعه ويبيعه بدراهم معدودة ثمن بخس، هذا حتما ضرر لي. أيوه في بعض الأحيان هو أصلاً يعني يسرق الملكية هذه الفكرية، ينسبه إلى نفسه كما قال. كل هذه أنواع أنماط من الضرر. عموماً إذا كان في ضرر هذا يأتي حديث لا ضرر. إذا كان ما في ضرر هل أيضاً يسوغ للإنسان في القوانين الحديثة؟ نعم، هناك ملكية فكرية للابتكارات، للمؤلفات، للكتب، وبعض الدول يعني تخلي هذه الملكية الفكرية لمدة زمنية، تقول مثلا هذا الكتاب لمدة 5 سنوات بعد إنتاجه، بعد 5 سنوات تزول الملكية الفكرية عن المؤلف، واضح؟ وبعض الدول لا تخليها 20 سنة الملكية الفكرية. في الأفلام، في الأمور العلمية، في الابتكارات، في كل الأشياء في العصر الحديث، عرفنا؟ في تراث الأشخاص يقول له مثلا واحد جد مثلا عالم وعنده أثر، عنده عصا يتوكي عليها، وعنده مثلا شنو؟ نعم بعض الألبسة التي يلبسها الخاصة به، لكنه ما شاء الله عالم كبير أو شخصية عظيمة أو ثائر مثلا كعمر المختار أو 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 أي شيء، وهذا تراثه لو وضع في بعض المتاحف له قيمة، وقيمة شنو؟ غالية وعالية. فواضح يجون هذا اللي يعني الورثة يقولون هذه ملكية فكرية ما تقدر إنك شزمة، هذا يعني تأخذ هذه الأشياء ويبيعون هذه الأشياء بأثمان، ما يجي واحد يقول لا والله هذا يعني من يعني يجوز لنا مثلا ناخذه ونقلد عليه ونسوي مثله او كذا. يقول لا ما تقدر هذه لهم الكيف فكرين. قلنا طبعا اذا كان في لا ضرر في ضرر هذه لا اشكال. ما في ضرر اكثر العلماء يقولون الاشياء اللي ما فيها ضرر ما في دليل دال على حقوق الملكيه الفكريه فيها كما واضح كما هو واضح. وبالتالي المنافع غير المستوفى كما في مثل هالابتكارات والاختراعات إن أوجبت ضرر على المخترع المكتشف على كذا يكون ننتبه الضرر غير عدم النفع يكون يختلف. واحد يقول لا أنا لو ضل الآن هذا عندي براءة اختراع مثلا في مجال محدد براءة اختراع راح تدر علي ملايين لكن بعد 4 سنوات هذا ما بعد يستوعب النفع. في مثل هالحالة هذه أيضا قد يقال له ضرر أو ما ضرر في العرف العقلائي الآن يقال له ضرر بس من الناحية الفقهية صدق الضرر عليه فيه شنو تأمل واضح. ففي مثل هذا إن صدق لا ضرر قلنا بضمان المنافع غير المستوفى وإن لم يصدق فلا نستطيع القول بضمان المنافع غير المستوفى. هذا ما يمكن يعني بشكل ملخص وباختزال أعتقد أن فيه شيء من الإخلال بعد يعني لا يفي بالمطلب لسعة المطلب وتفرع ما يترتب عليه من حيثيات متعددة في العصر الحديث لكن هذا بشكل مختصر كما قلنا. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.